خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا سوق لقصة آدم وإبليس، جيء بها عطفا على قوله سبحانه: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فكل الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مثل هذا الخطاب مقصد التسلية فيه ظاهر وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ما يلاقي من قومه من عنة وصدود واستكبار وهذا السياق أو هذه القصة جيء بها في هذا المقام لأنكم كما لاحظتم في السياقات السابقة وفي الجدل الذي يديره الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشكيك في الألوهية وفي البعث وفي المعجزات ونحو ذلك، وذكر الله سبحانه وتعالى في الماحات فيما يتعلق بقصص الأنبياء وأتباعهم وصدود وإعراض كثير من أتباع الأنبياء عن قبول الحق، وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها. فجاء سياق قصة آدم وإبليس هنا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وما جعله الله عز وجل لإبليس من الإغواء والصد، حتى إنه قال: لأحسنكن ذريته إلا قليلا. فكأن الغاوون هم الأكثرون وأتباع إبليس هم الأكثرون، وبهذا تسلية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور والهدايات بيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا جاء التنبيه إلى قصة آدم وإبليس، ومعلوم أنها جاءت في كتاب الله في أكثر من مقام، وجاءت في بعض المقامات مفصلة تفصيلا طويلا كما في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الحجر، وفي سورة الصاد، وكما أنها جاءت في بعض القصص فيها نوع اختصار كما هنا، وكما في سورة الكهف، وكما في إشارات أيضا إلى إغواء إبليس للأكثر من عباد الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبهنا جاءت مناسبة إيراد القصة هنا. فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. والقصة سبق تفصيلها كما قلنا في أسفل سورة البقرة، وكذلك في سورة الأعراف وفي سورة الحجر، وهذا إيراد مختصر. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أسجد له ملائكة، فأمر الملائكة أن يسجد. فالملائكة انقسموا فريقين، أو المأمورون بالسجود انقسموا فريقين، فريق أطاع وهم جملة الملائكة، وإبليس عصى. فكأنه إذا كان هذا في الملائكة فهون على نفسك يا محمد والسجود لآدم، فسجدوا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم تكريما لآدم وتكليفا لهؤلاء، فسجدوا إلا إبليس امتنع عياذا بالله، وما منعه إلا مرضان خطيران هما الاستكبار والحسد، الاستكبار والحسد. قال: أسجد لمن خلقت طينا. استكبر وأساء الأدب مع الله عز وجل، وهو لم يحتقر آدم على الحقيقة، وإنما اعترض على الله عز وجل، كان لو كان يقدر الله حق قدره لما قال هذا. إلا إبليس قال: أسجد لمن خلق طينا. فكأنه نظر إلى العنصر الذي خلق منه آدم وهو الطين، ونظر إلى نفسه وهو مخلوق من نار، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان عليه لعائن الله يرجع إلى المحاجة وإلى الجدل وإلى القياس الفاسد. فأسجد لمن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا قال: أسجد لمن خلق طينا، إعراضا واستكبارا واحتقارا لآدم، الواقع أنه إنما كان طعنه في خلق الله سبحانه وتعالى وفي أمره وقدره وشرعه. ثم لما أدرك أنه قد وقع، إبليس لما أدرك أنه قد وقع وذل، فهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى في الأجل، أتى أيضا بما يدل على شدة نسأل الله السلامة العدو والاستكبار لما أراده الله سبحانه وتعالى. فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. ولكن هذا غاية الإيمان وغاية الاستكبار وغاية الإصرار على الانحراف. وحتى كما يلاحظ السياق فيه تفاوض وفيه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. خفاق مواجهة وخفاق استكبار وخفاق عناد. فقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لا شك أن أمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بالسجود لآدم وتكريم لآدم وأدرك هذا إبليس. فقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أنظرتني كما طلب من الله في مقام آخر قال أنظرني إلى يوم البعثون، قال ربي أنظرني إلى يوم البعثون. لئن أخرتني، وقد أجاب الله رغبته أو طالبه، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أفضل احتناك من الحنك، وأطلب من وضع اللجام في حنك الفرس من أجل التحكم فيه. فكأنه قال لئن أخرتني لأتمكن من هؤلاء أو من هذا الخلق أو من ذرية آدم. وكما يتحكم راكب الفرس بفرسه حينما يضع فيه لجام، بمعنى الإحاطة، بمعنى التحكم، وبمعنى التمكن. فقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فتوجه وحيده إلى الذرية ولم يذكر آدم، ولعله إما أنه أدرك أنه قد أغوى آدم حينما أغواه وأخرجه من الجنة أو غير ذلك والله أعلم. لكن النظر هنا كما تلاحظون لذرية آدم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهم الصالحون المخلصون لعباده، إلا عبادك منهم المخلصين. فقال إلا قليلا، فدل على أن أكثر الناس ولو حرصت، أو وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله عز وجل له، قال اذهب، يعني أجاب الله رغبته لما شاءه الله سبحانه وتعالى من حكمة ومن ابتلاء لهذا الخلق من بني آدم. ولهذا حينما أخبر الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق آدم وذريته قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال اذهب، يعني إذا فقد كان لك ذلك من الإنظار ومن القدرة على الإغواء، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فكان هو قائد الناس أو قائد الغاوين إلى النار، وهو إمامهم إلى النار. ولهذا كما في الآيات الأخرى في سورة إبراهيم، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء وللذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فنقل مغرون عنا من عذاب الله بشيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سبغون علينا أجزئنا أن صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا لمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقيل انه يوضع له كرسي في النار فيخطب في اسباعه. بما هذا الكلام قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فقضى الله سبحانه وتعالى ان اتباع ابليس مصيرهم النار. فإن جهنم جزاؤهم إبليس وأتباعه جزاؤهم وعاقبتهم ومصيرهم النار جزاء موفورا جزاء كاملا وكافيا ومستوعبا نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركوا في الأموال والأولاد وعدهم. استفزز من الفز فز بمعنى أثار أو حتى قام على عجل. استفزز يعني استفزهم وهيجهم وأسلك المسالك التي تشيئها تجعلهم يتبعونك. واستفز من استطعت منهم بصوتك صوتك هنا بمعنى كل دعوة مخالفة للحق كل دعوة مخالفة للحق. فكل مسلك من هذه المسالك فهو مسلك إبليسي. الدعوات الباطلة بشتى أنواعها سواء ما كان منها كفرا أو كان منها معصية دون الكفر فهو من مسالك الشيطان. يدخل في ذلك الغنى والمزامير وكل ما كان عن طريق اللسان اللعن والشتم والسب فكل هذه من طرائق إبليس. واستفز من استطعت منهم بصوتك. ورفع الصوت كما هم علموا ورفع الصوت هو رفع الصوت بالنداء. قال لهم صوت بمعنى اذا سمع كلامه اذا سمع كلامه بحيث يسمع هو صوت يقابله الهمس فالصوت والكلام المسموع وقد يكون بزيادة رفعين. والمراد هنا كل ما كان عن طريق اللسان وعن طريق الدعوة والدعاء مما هو ممنوع ومحرم فهو من مسالك إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الإجلاب من الجلبة والجلبة هي الضوء والصوت الذي عادة يتبع المجاميع حينما تتحرك عادة الجيش أو الكتيبة أو الفريق أو المجموعة حينما يتحركون يكون لهم جلبة في أمتعتهم في أساسهم في أصواتهم في تحركاتهم ثم جلبة. فقال وأجلب عليهم بخيلك. الخيل أصلها معلوم الفرس والمراد خيل هنا بمعنى الخيالة يعني كما في الحديث يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يعني ايها الخيالة. والخيالة هم الذين يركبون الخيل يعني يا راكبي الخيل. فبرجلك في قراءة حق كسر الجيم وقرأت الجمهور ورجلك بإسكان. والرجل جمع رجل أو جمع راجل. الرجل جمع راجل هو الذي يمشي على قدميه ليس راكبا. الراكب والراجل. فالرجل جمع راجل كصاحب وصاحب وركب وراجل. وفي قراءة حق رجلك وهو أيضا بمعنى الجنس الرجل معنى الرجال او معنى الرجلون ايضا. هذه لك وعليك. كان الصورة تصور أن إبليس قائد لجيش من دعاة الضلال من الجن والإنس وشياطين الجن والإنس وإبليس يقودهم، وقد جاءوا بقبضهم وقضيبهم ولهم هذه الجلبة ولهم هذا، كلهم جاءوا لإغواء ابن آدم. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك. فدواعي الشيطان كبيرة وواسعة جدا كما هو معلوم، وسبل الإغواء كثيرة من الشهوات والشبهات عن طريق اللسان، عن طريق البصر، عن طريق الحواس، عن طريق أنواع الشهوات كما هو معلوم، السمع والسماع، وأنواع الإغواءات كثيرة جدا. وجنود إبليس من الجن والإنس لا يكتؤون يجدون في الضلالة. واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم، وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم. المشاركة الإبليسية في الأموال والأولاد تعني كل ما يسلكه ابن آدم في مسالك خاطئة فيما يتعلق بأولاده وما يتعلق بماله. وأنتم تلاحظون حب الإنسان للمال والولد، حب الإنسان للمال والولد شيء عجيب. ومن هنا كان محط فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وما كان فتنة فمدخل الشيطان فيه عريض ونصيب الشيطان فيه كبير. ولهذا ندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ندب الرجل حينما يقترب من أهله أنه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن إذا قدر بينهما ولد لن يضره الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا جاء أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيطان له مشاركة في الأولاد وله مشاركة في الأموال من حيث كسبها وإنفاقها وتعلق القلب بها وحبها. ويمثل ذلك طبعا قارون بجمعه وحبه وفرحه المذموم واستكباره وعدم شكره، انما اوتيته على علم عندي ونحو ذلك. هذه كلها مداخل جنسيه وانواع من المشاركات الشيطانيه. وكذلك حال الاولاد من حيث حبهم، الحب المطغي والحب الذي يؤدي الى التقصير في حقوقهم والتقصير في حقوق النفس، والذي يؤدي الى حتى قد يكون تعلق بهم قد يسميهم ايضا فأسماء كما قالوا عبد العزة وعبد الذات ونحو ذلك، حتى يسمون أصل يسمونهم أو ينسبونهم إلى أصنامه. وكذلك أيضا في ذكر قوله سبحانه ما جعل الله من ذخيرة ولا سائبة ولا واصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذه الأشياء التي دعا إليها الشيطان من حيث الأموال والبهائم والأنعام، وقالوا ما فيه، وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشر ذعنهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون الله عليه سواء عليه، فما كان لله فأرسل شركائهم وما كان لشركائهم فلا يرسل إلى الله. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد شركائهم. هذه كلها مسألة شيطانية وكلها مشاركات شيطانية وأنواع من المشاركات. فكل سبيل من سبل الضلال لما يتعلق بالأموال، لما يتعلق بالأولاد، لما يتعلق به، فهو من هذه المشاركات. وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم أمامي الشيطان ليس أكثر منها. فكل ما يرد على خاطر الإنسان من الشح والبخل والخوف الذي لا مبرر له إلى المستقبل ونحو ذلك مما يدعوه إلى أن يقصر في جنب الله عز وجل وفي حقوق الله وفي نعم الله سبحانه وتعالى، فكلها من وعد الشيطان وعيده. بينما حق المؤمن أن يكون حفيا بربه متعلقا بربه، يسأل الله سبحانه وتعالى ويعطي مما أعطاه الله، ويعرف الأسباب والمسببات وحق الله وحق خلقه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عاقبة هذا الوعد والاستسلام لهذا الوعد ليس عاقبته إلا الغرور، سواء إما يكون أيضا نتيجة دنيوية أو نتيجة أخروية. والمأساة لا شك المأساة في أخرى، كما في الآية التي قبل قليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصيركم وما أنتم بمصيري إني كفرت بما أشركتم من فقيم الظالمين وعلى ذلك. هذا هو الوعد المغرور ووعد الغرور القاتل. هناك وعود الدنيا كثير منها الذي ينعم الله عز وجل عليه، إما بأموال أو بأولاد من يقصرون فيها فتكون حسرة عليهم حتى في الدنيا. كم من الناس يجمع من الأموال ويحفظها ويستميت فيها ويقلق في سبيل المحافظة عليها وفي سبيل زيادتها والخوف من نقصانها، فتكون النتيجة أمراض وأنواع من الأمراض للسكر والضغط وعدم الاستفادة منها، ثم يذهب ويتركها أموالا مكدسة. لما حقيقته أنه جمعها لأجل يستفيد، وجمعها لأنه أن يخشى من يوم يأتي ثم لا يحتاج ثم يحتاج، بينما الواقع أنه كدس من الأموال ما لا لو عاش أمر نوح ما أخذ عصا من شارية أو ما استنطق نصرة من شارية. إذا هذا من نوع الغرور. أحيانا نلاحظ الأغنياء مثلا وقد جمعوا الأموال ثم لم ينفقوها في سبيل الله عز وجل وقصروا فيها، فهذا نوع الغرور، لأنهم يخشون المستقبل، يخشون كذا، يخشون فناءها، يخشون فناءها، يخشون أن يحتاجوا، هذا واحد غرور. لا يكاد أن الأغنياء يموت إلا وعنده إلا وقد خلف مئات الآلاف وملايين المال الدراهم والدنانير. إذا هذا حقيقة النوع من نوع الغرور الذي يعيده الشيطان. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، هذه الإضافة إضافة التشريف. طبعا كل الناس عباد الله، كل الناس عباد الله، يا عبادي فاتقون يا عبادي، لكن هنا لا، هنا إضافة خاصة، فكأن الذين اتبعوا الشيطان ليسوا عباد الله من حيث التكريم، وإذا هم عباد من حيث الخلق من حيث الخضوع، لكن إن عبادي هذه إضافة التشريف وإضافة التكريم. العباد الصالحون هنا المقصود، هنا العباد الصالحون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا من نعمة الله عز وجل، وهذا واضح جلي في الآية التي قبل قليل أيضا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا القضية واضحة وقضية خاضعة حتى للميزان، إنه ليس له سلطان هذا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أن الأغنياء لو توكلوا على الله حق توكله لما كان في مال الشح وما كان في مال البخل وما كان في مال الخوف من المستقبل. الأخذ الذي بالحق وحب المال الجبلي حب طويل ما في إشكال، لكن أن يصل إلى حال كأن لسان استسلم لوعد الشيطان ووعده غرور وقصر في حقه وفي جنب الله وفي حق الناس هذا هو المشكلة. فمن رزق الإيمان والتوكل وصدق في إيمانه وتوكله ليس للشيطان عليه سبيل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فلاحظ القضيتين الإيمان والتوكل، الإيمان طبعا بالله عز وجل بوعده ووعيده وكل ما جاء عن الله من ملائكته وكتبه ورسله والاستجابة لأمره وطاعته وذلك الإيمان وأثر الإيمان. التوكل بطريقة خاصة بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل في كل شأنك، لا تستسلم لا أمامي ولا غرور ولا تأخذ الأسباب لكنك لا تعتمد عليها. أنا هو بيد الله تأخذ السبب إن أنتج الحمد لله إلا من يريد أنت متوكل على ربك أنا ملجأ إليه. أنت أخذت بالسبب وأخذت ما في وسعك وما عداه فلست مسؤولا. ولهذا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكفى بربك وكيلا تعتمد عليه ويعتمد عليه الصالحون في عباد الله. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلوا فكفى به وكيلا يعتمد عليه وكفى به وكيلا يحفظ عباده الصالحين ويحفظ من يلجا اليه. فانه قضيه واضحه وقضيه محسومه وحينما نربط هذا بين السياقات السابقه مع الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قومه فراينا هذا قصه كيف جاءت قصه ادم وابليس في هذا السياق وجدنا ان ذلك ينطبق تمام الانطباق على نحوه ما ذكرنا. والله اعلم، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. في إحدى السنين هكذا أظن وجدت نفسي في الركعة السنة في إحدى السنن سنة وجدت نفسي في الركعة الثالثة وأنا مجلس التشهد، فهل أكمل الركعة أم أعود للتشهد؟ قصد الزوج إن شئت أن تكمل أربعة ما في مانع، لأن يجوز أن تتنفل في أربعة وإن رجعتها وجعلتها ركعتين فلسل الزوج وإن شئت أن تجعلها أربعة فلا مانع، لكن لا تجعلها ثلاثة لأن لا يكون ثلاثة للوتر. كنا ننتظر أذان المغرب وبينما نحن ننتظر الأذان أذن المؤذن في مسجد المجاور، وبعد أذان المؤذن بثلاث دقائق تقريبا أذن مؤذن الحرم ونحن أفطرنا على المؤذن الأول، هل علينا قضاء ذلك اليوم؟ والله إلى حد ما دقيقة ودقيقتين قد لا يكون مؤثرا، أما إن قضيتم احتياطا هذا طيب، أما لو كان الفارق أكبر من ذلك خمس دقائق أو أكثر لم هذا سنبقى الحرم يحتاطون، آخر دقيقة ودقيقتين قد لا تجب الجزمة بالإعادة لكن أو الجزمة بالقضاء، أما إن قضيتم احتياطا فهذا أحرص لأنفسكم، لكن الجزم بوجوب القضاء فهذا لا يظهر. رجل أحرم بالحج وهو شيخ كبير بلغ 90 سنة أو أكثر من ذلك ومع ذلك هو مريض، ركض بعرفات السيارات ورمى عنه غيره نيابة وعجز عن طواف الإفاضة والسعي وليس له مال ليحمل، هل يجوز له أن يجيب غيره ليطوف عنه ويسعى؟ إذا كان لا يوجب رؤوه ولا يرجى الا انه لو انه يبقى حتى يخف الزحام وممكن ان يكون على عرفه لان مع الخفه الان يمكن في ايام قريبه يكون ذو الحمل انما عن طريق العرفه لان الطواف بالعرفه فيه اذا خف الزحام ماذون به كما هو معلوم فينتظر ان شاء الله حتى هو يستقيم امره وكذلك ايضا تخف الزحام فيطاف بهذا هو احسن واولى والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.